بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في القرض الربوي الاستثماري، فقد ذكر بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة البناء على حليته ومشروعيته وعدم الالتزام بحرمته. من هنا أقول: المعروف بين أعلام الطائفة رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين عدم الفارق في حرمة الربا القرضي، سواء كان القرض استهلاكيا أم كان القرض استثماريا. والمقصود بالقرض الاستهلاكي القرض الذي يكون غرض المقترض رفع الحاجة لرفع أزمة مالية يعانيها مثلا، أو سد حاجة أو ما شابه قد اضطرته إلى أخذ القرض، حتى أن بعض أصحاب هذا النوع من القرض قد يضطر أحيانا إلى تأخير سداد القرض عن موعده، بل قد يتكرر منه طلب تأخير السداد مرة بعد أخرى، ما يؤدي إلى تضاعف الزيادة المفروضة عليه في سداد القرض. غرضنا أن هذا يكون داعيه إلى أخذ القرض الحاجة التي يعانيها والأزمة التي وقع فيها ويرغب أن يرفعها. في مقابل القرض الاستهلاكي عندنا القرض الاستثماري، وهو محل البحث، وهو الذي يكون غرض المقترض تحسين الدخل أو زيادته، كما لو كان هناك موظف مثلا له راتب يكفيه لمؤونته ومؤونة عياله، وكان راغبا في تحسين وضعه المالي، فأقدم على الاقتراض للاتجار بمقترض مثلا. أو لنفترض مثلا أن هناك تاجرا وأراد تنمية تجارته وزيادة رأس ماله مثلا، وهكذا يقدم على الاقتراض مع الالتزام بدفع زيادة فوق مبلغ القرض رغبة في تنمية تجارته وزيادة رأس ماله. يعبر عن هذا النوع من القرض أيضا بالقرض الإنتاجي، لأن المقترض قد يقترض لإنشاء مصنع أو لبناء عمارة أو لعمل مشروع من المشاريع الاستثمارية. كل ذلك لأن هذا النوع من القرض يوجب الاستثمار ويؤدي إلى حصول النتاج للمقترض، كما بينا ذلك من خلال المثالين الذي ذكرنا. في مقابل رأي الأعلام، خالف بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة، أو في مقابل رأي الفقهاء، خالف بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة فقال بالتفصيل بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري، فخص الحرمة بخصوص القرض الاستهلاكي دون القرض الاستثماري. استند رضي الله تعالى عنه في دعواه إلى أمرين أساسيين: الأمر الأول عدم شمول ما دل على حرمة القرض الربوي للقرض الربوي الاستثماري، والأمر الثاني الاستناد إلى التعليلات التي تضمنتها بعض نصوص التحريم والمتضمنة علة التحريم، وهذا سيتضح. وفقا لهذا نحتاج في البداية إلى ملاحظة أدلة المشهور التي استندوا إليها لإثبات عدم الفرق في الحرمة بين القرض الاستهلاكي وبين القرض الاستثماري. وملاحظة ما ذكره بعض الأعلام قدس سره في مناقشة أدلة المشهور للدلالة على السعة والشمول لفردي القرض، والنظر بعد ذلك في التعليلات التي تضمنتها النصوص ليرى هل أن ما استفاده بعض الأعلام قدس سره يمكن البناء عليه أم يلتزم بما عليه المشهور. لا بأس قبل ذلك من الإشارة بصورة سريعة جدا إلى بيان حقيقة الربا والمقصود منه، وإن كان المطلب يستحق إطالة لكن يترك هذا إلى الحديث عن الربا المعاوضي. طبعا قبل أو أساسا مادة الربا قد تقرأ بالفتح، يعني بفتح الراء فيقال ربا فتكون مصدرا، وقد تقرأ بكسر الراء فيقال ربا فتكون اسم مصدر، والفرق بينهما كالفرق بين الغسل والغسل كما هو مذكور في محله. لعل الأشهار قراءتها، وإن كنا احنا على خلاف الأشهار، لعل الأشهار إلا أن يقول الشيخ محمد بأن ذا المشهور، لعل الأشهار قراءتها بفتح الراء فيقال ربا، وهو ثلاثي من ربا يربو، وكان في الأصل من ربوا، قلبت الواو ألفا ثم فتحت الباء بمناسبة الألف المنقلبة بعدها. هذا بحسب الاشتقاق، ومن أراد يراجع كلمات الصرفيين واللغويين. المستفاد من كلمات أهل اللغة أن الربا أو الربا، نقول أحسن لنا، أن الربا عبارة عن الفضل والزيادة والنمو. مثلا في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي قال ربا الجرح والمال وكل شيء يربو ربوا إذا زاد، إلى أن قال ربا المال يربو في الربا أي يزداد. في معجم مقاييس اللغة لابن فارس الراء والباء والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلو. تقول من ذلك ربى الشيء يربو إذا زاد. في صحاح اللغة للجوهري ربى الشيء يربو ربوا أي زاد. طبعا يمكنكم أن تقفوا على كلمات أخرى تجدوها عند اللغويين غير ما ذكرت، والمحصل من جميعها نفس المعنى الذي قد ذكرناه، أن حقيقة الربا بحسب المعنى اللغوي عبارة عن الفضل والزيادة والنمو. هل للفقهاء مصطلح خاص يغاير المصطلح اللغوي أو لا؟ طبعا لما نرجع إلى الفقهاء نجد أن الموجود عندهم نفس المعنى الموجود عند علماء اللغة، فيقررون بأن الربا عبارة عن الزيادة. نعم يذكر الفقهاء أن الربا على قسمين، الموجود في كلمات الأعلام الربا المعاملي والربا القرضي، والحاق أن يعبر عن المعاملي بالمعاوضي، وتفصيل ذلك يطلب من بحث الربا في كتاب البيع. على أي حال الموجود في كلمات الفقهاء نوعين من أنواع الربا، الأول هو الربا المعاوضي والثاني هو الربا القرضي. وفقا لهذا قرروا بأن لكل واحد من هذين المصطلحين أو النوعين قرروا أن لكل واحد منهما مفهوم معنى وحقيقة تختلف عن الآخر، لأن المحل يرتبط أو لأن المقام يرتبط بالربا القرضي. سوف أقتصر على ذكر حقيقة الربا القرضي ولا معنى لأن أتعرض للربا المعاوضي فإنه يطلب من هناك. في المصطلح الفقهي عرفوا الربا القرضي بالتالي: قالوا اقتراض شخص من آخر مع الزيادة، اقتراض شخص من آخر مع الزيادة. ذكروا أيضا أن هناك فرقا بين الربا المعاوضي وبين الربا القرضي، فلا يعتبر في الربا القرضي مثلا ملاحظة المماثلة بين الجنسين المعتبرة في الربا المعاوضي، كما لا يعتبر في الربا القرضي أن لا يكون مما يقدر بالكيل والوازن كما يعتبر في الربا المعاوضي. نعم، يعتبر في الربا القرضي أن تكون الزيادة المشروطة مذكورة في متن العقد مضافا لبعض الخصوصيات التي ذكرت في باب القرض، فلتراجع هنا. طيب، لما كان أكل الربا مما أوعد الله سبحانه وتعالى آكله النار في كتابه المجيد، عدوا أكل الربا من الكبائر الموبقة العظام، لأنهم قرروا في حقيقة الكبيرة. وده بحث جميل جدا يا شيخ أحمد، لو تكتب إلينا فيه مقالة تنفعنا كثير، خصوصا وأنه موضوع يصلح حتى للمنبر، يعني الحديث عن الكبائر وما هي حقيقة الكبيرة، جدا موضوع جميل. أنت إمام جماعة وخطيب منبر كبير، يمكن هذا يخدمك بشكل كبير جدا. يعني حقيقة الكبيرة ما هي؟ بعضهم التزم بأن الكبيرة عبارة عن كل ما أوعد الله عز وجل فاعله النار، ولما صغر الآن، ولما كان أكل الربا مما أوعد الله آكله النار، قالوا بأن أكل الربا من الكبائر، مع أن عندنا نصوصا قد نصت على أن أكل الربا كبيرة بدون ملاحظة أنه مما أوعد الله عز وجل على آكله النار، بل جعلت ما أوعد الله فاعله النار قسيما إلى أكل الربا. أنقل رواية فقط لمن أراد وما ويمكن المتابعة. الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا واحد، وقذف المحصنة دفهم، والفرار من السح سفهم، والتعرب بعد الهجرة جهارهم، وأكل مال اليتيم ظلمان بانجوم، والسادس أكل الربا بعد البينة. ثم قال: وكل ما أوجب الله عليه النار. طبعا هنا مجال للبحث يا شيخ أحمد، إذا كتبت المقال أكيد ستقف عند هذا النص، أن قوله وكل ما أوجب قسيم، أو هذا من باب العام بعد ذكر الخاص. بعد أكيد يا شيخ أحمد أنت أهل تحقيق، ستقف مفصلا عند دلالة الرواية. بالنتيجة دلت الرواية على أن أكل الربا من الكبائر، سواء بني على الأول أم بني على الثاني، والأمر سهل. اللي يبغى يراجع الرواية في الوسائل، المجلد 15 الباب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث 6 صفحة 322. بعد هذه المقدمة يقع الكلام فعلا في أدلة المشهور التي استندوا إليها لإثبات حرمة الربا القرضي، سواء كان استهلاكيا أم كان إنتاجيا. أقول: تمسك المشهور في مدعاهم بدليلين. الدليل الأول الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والدليل الثاني السنة المطهرة. أبدأ بالكتاب العزيز. استندوا إلى مجموعة من الآيات القرآنية التي قيل بدلالتها على حرمة الربا، بل قيل بدلالتها على حرمة جميع أنواع الربا. ما أود إلفات النظر إليه في البحث في دلالة الآيات عبارة عن أمرين أساسيين حتى لا يستدعي الأمر التكرار. الأمر الأول: مدى دلالة الآية على الحرمة من عدمه. اثنين: ضرورة التفريق بين دلالة الآية على حرمة مطلق الربا سواء كان معاوضيا أم كان قرضيا، أو دلالة الآية على حرمة أحدهما دون الآخر، إذ قد تكون الآية يا أبا الشريف ناظرة إلى حرمة الربا المعاوضي وليست ناظرة إلى حرمة الربا القرضي، وبالتالي لم تكون الآية حينئذ صالحة للمدعى. بعد الفراغ لنتيجة متأخرة، بعد الفراغ عن تمامية دلالة الآية القرآنية أي آية من الآيات التي سنذكر على حرمة الربا القرضي، ينبغي بعد ذلك البحث في سعة الدائرة من حيث الإطلاق أو العموم من عدمه، لتكون الآية القرآنية شاملة للربا الاستثماري كشمولها للربا استهلاكي، أي نقاط لابد من الالتفات إليها في مقام البحث. على أي حال، أبدأ بأول آية من الآيات التي استندوا إليها، وهي واردة في سورة البقرة آية 275، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تقريب دلالة الآية القرآنية، طبعا دلالة الآية على المدعى تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى بيان مدلول الآية، المرحلة الثانية كيفية استفادة الحرمة حينئذ. أقول: تضمنت كلمات المفسرين في بيانهم للآية الشريفة أنها بصدد توصيف حال آكل الربا في عرصة القيامة، واحد، ويتميز من خلالها عن بقية أصحاب الذنوب والمعاصي بالوصف الذي وصفه الله عز وجل به، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بمن يتخبطه الشيطان من المس، يعني يضربه الشيطان ضربا أو يضربه ضربا شديدا. الزمخشري يشير إلى أن المقصود من التخبط عبارة عن الضرب أو الضرب الشديد، وهذا هو معنى الخبط حينئذ. طيب، بناء عليه يكون المقصود أن آكل الربا في عرصة القيامة كالمصروع بالجنون الذي لا يتمكن من الاستقامة، وذلك يعني يكون مختل الحركة غير قويم في حركته وتنقله. منشأ ذلك؟ قالوا: سبب ذلك وزر الربا وثقله الذي يثقل عليه، فقد أصبح ما أكله من الربا في بطنه أمرا عظيما وشيئا ثقيلا على ظهره، نفذ وتغلغل في تركيبه فسلب منه القدرة على الاستقامة في المشي، فتراه في ذلك الموقف يمشي من دون استقامة واتساق ولا تعادل. إذن الآية القرآنية اللي يهمني في البداية هذا، الآية القرآنية بصدد وصف حال آكل الربا وين؟ يوم القيامة. يؤيد هذا المعنى للآية الشريفة ما ورد في كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم، وهذا يا شيخ أحمد موضوع ثاني إلى ليلة المعراج، عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله، رواية الإسراء والمعراج اللي يجيبوها عادة الخطباء زاد الله في توفيقهم، وهي رواية جليلة وشريفة لكنها ضعيفة، زين، هي صحيحة السند بس المشكلة في الكتاب طبعا، فعلى المبنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مو الإسراء والمعراج ضعيف، رواية الإسراء والمعراج لا تورطونا، رواية الإسراء والمعراج، مو الإسراء والمعراج، أبو كاظم طلع عواينا يعني خب، والقلم موجود ترى. لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا هم الرواية فسرت الآية القرآنية بأن المقصود أن الإنسان في عرص آكل الربا في عرصة القيامة يكون حاله بهذه الكيفية. خب هذا إذن أصل الآية القرآنية. شلون نقرب دلالتها الآن على الحرمة؟ تقرب دلالة الآية القرآنية على الحرمة على أساس أن ما تضمنته الآية الشريفة إنما هو نوع من أنواع العقوبات الحاصلة يوم القيامة، وهي عقوبة أكل الربا. ومن المعلوم أن الذين يعاقبون في عرصة القيامة هم خصوص الذين ارتكبوا مخالفة الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا، العصاة، يعني ارتكبوا حراما وفعلوا معصية، فتكون الآية القرآنية دالة على حرمة أكل الربا. إذن بهذا نصل إلى أن الحالة التي تحكيها الآية القرآنية تكشف بالمدلول الالتزامي عن حرمة أكل الربا، فيستفاد حينئذ الحرمة، وهذا هو المطلوب. لم يناقش بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة في دلالة الآية القرآنية على الحرمة، وظاهر الحال تسليمه بتمامية دلالتها على ذلك. نعم، ناقش في المرحلة الثانية في سعة دائرة دلالة الآية حتى تكون شاملة للقرض الربوي الاستثماري أو ليست شاملة، وقد بنى على عدم الشمول وسيأتي. هذا ما يمكن أن يذكر في تقريب دلالة الآية. أقول دلالة الآية القرآنية على المطلوب متوقفة على أن يكون موضوعها حال آكل الربا متى؟ في يوم القيامة، ليكون الوارد فيها وصف لما سيقع عليه فيها من العقوبة، وأنه كالممسوس غير المستقيم في سيره. ويؤيد هذا الخبر الذي قرأناه من التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم. ليس في الآية القرآنية مناقشتنا، ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. تبغون نرجع للآية لو حفظتوها؟ هذه الآية القرآنية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد، فإن من المحتمل جدا أن تكون الآية بصدد الحديث عن حال آكل الربا في عالم الدنيا، وأن التخبط الموجود عنده الدال على أنه يسير على غير استواء وهدى يعود إلى مخالفته لما تدعو إليه الفطرة المستقيمة والسليمة والعقل في الأفعال، وعليه سوف تكون الآية القرآنية أجنبية تماما عن المدعى. بل لن تكون الآية القرآنية حينئذ من آيات الأحكام أصلا، وقد سبق وأثرنا في بحوث مضت أنه لا توجد عندنا ضابطة منضبطة في تحديد ما يدخل تحت عنوان آيات الأحكام وعدمه، بل للأسف القضية متروكة لاجتهاد الفقيه، ففقيه يقرر بأن هذه من آيات الأحكام وآخر يقرر عدم كونها كذلك، وهذا من المشكلات جدا. على أي حال، الذي أرى والله سبحانه وتعالى أعلم أن الآية بصدد الحديث عن وصف آكل الربا في عالم الدنيا، وبالتالي تكون أجنبية تماما عن المقام ولا ربط لها من قريب أو بعيد ب عالم بآيات الأحكام. ليش نقول مجملة؟ إذا كانت مجملة لا تخصصها الروايات، وإنما الإجمال إذا ورد في النصوص ما يبينه فسوف تكون النصوص مبينة للإجمال مو مخصصة.
يكون مجازا أيضا في هذا الدنيا.
مجاز شنو؟
يعني بتكون مجازية، يكون كما
كيف مجازية؟ الله عز وجل بالعكس، الله عز وجل يتحدث عن حال آكل الربا، لأن المفروض أن أكل الربا على خلاف الفطرة السليمة كما سيتضح عند استعراض النصوص، من أن أكل الربا ظلم، والظلم على قبيح، والقبح والحسن أمران عقليان فطريان. فبالتالي عندما يقرر بأن آكل الربا يخالف الفطرة هذا المقصود.
زين، يعني الوصف هذا يعني هل وصف حقيقي انه فعلا
ها قصدكم التشبيه كمن يتخبطه الشيطان، او قصدكم لا؟ انا الان احنا ما علينا طبعا التشبيه اللي منكم يبغى، للامانه لم اجد احدا قد اجاد في دراسه الايه القرانيه دراسه محكمه كما فعل ذلك سيد الميزان قدس الله تربته، وسيما في نقطة التشبيه كمن يتخبطه الشيطان من المس، وبيان المقصود بالتشبيه ولماذا شبه. فعلا في المجلد الثاني سأنقل بعض كلامي بعد قليل، لم أجد أحدا في المفسرين اليوم أو من تقدم أجاد في عرض الآية القرآنية وبيان مدلولها وما يرتبط بها كما فعل ذلك سيد الميزان أعلى الله في الخلد مقام. إذن بداية، الآية القرآنية موضوعها عالم الدنيا، ولعل اللي كان يريد شيخ أحمد يقول قبل قليل كما يحتمل أن الآية موضوعها عالم الدنيا يحتمل أن يكون موضوعها عالم الآخرة، ولما لم يكن في المقام ما يوجب ترجح أحد المحتملين على الآخر فلا مناص من الإجمال. بس هذا ما لمعنى أن يلتزم به، لأن الآية القرآنية ولو بملاحظة مقتضى السياق القرآني الذي وقعت فيه هي بصدد الحديث عن بيان أمر يرتبط بعالم الدنيا. يعني لو رجعنا إلى الآيات القرآنية، ما أدري في قرآن ما في، كون الشيعة ما عندكم قرآن، كل عندكم روايات، فبالتالي ندور قرآن عندكم يمكن ما نحصل. لو رجعنا إلى الآيات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الآن ده الحديث كله في عالم الدنيا، لو في عالم الآخرة، وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده كل في الدنيا، لو في الآخرة السياق يقتضي عالم الدنيا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. خب، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. ده كل حديث عن عالم الدنيا. حتى لو رجعنا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن مقتضى وحدة السياق تستدعي البناء على ترجيح احتمال كونها في عالم الدنيا وليست في عالم الآخرة، فلا موجب لإجمال شيخ أحمد ولا موجب للبناء على ما اختاره علماء التفسير من كونها مرتبطة بعالم الآخرة. هذا أولا، حتى لا يكون ما ادعيناه يعني أمر. نعم
شيخنا، اللي هو في العالم ليس
مبصرا
عن
عالم
الاخره.
ليس
وش؟ ليس مبصرا عن عذاب الاخره.
انا طبعا ما اشوف، ما علينا الله بس محمود.
او اذا كان في الدنيا باب اولى ان يعد في الاخره.
احنا الان ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله، اللي تفيدوه في محله. يعني الكلام تقصدكم اذا ثبت، احنا ما عندنا مانع الكلام عن مدلول الايه. لو كنا والايه نحن نسلم انتم هذا المعنى، تجردوا إذا في مقام الاستدلال اتجردوا من المتبنيات الفكرية والعقدية، جردوا من الأمور الأخرى. لو كنا والآية محل البحث، على ماذا تدل؟ تدل على وصف حال آكل الربا. وصف حال آكل الربا ثلاث احتمالات، يقول شيخ موسى: إما في عالم الدنيا أساكت عن عالم الآخرة، وإما في عالم الآخرة أساكت عن عالم الدنيا، وإما في العالمين، هم في عالم الدنيا وهم في عالم الآخرة. الآن أي المحتملات الثلاثة؟ نحن والآية مجردين عن أي شيء آخر سواها. نحن والآية، على ماذا تدل الآية؟
الدنيا بلا إشكال.
جميل جدا، احنا ما نبغى بعد من هذا المقدار. دلالة الآية القرآنية على توصيف حال آكل الربا في عالم الدنيا يكفينا، لكونها ليست في مقام بيان حكم شرعي، وإنما في مقام بيان أثر، وهو أن هذا رجل قد خالف الفطرة القويمة والمستقيمة. أما أنها في بيان حكم شرعي فلا، احنا نبغى نوصل لها النتيجة. وهذا المعنى الذي ذكرت ليس بدعا من القول، فقد التزم به أعيان علماء التفسير من علماء الطائفة. أبنقل ثلاث كلمات سريعا والتفصيل إليكم. الأول، نعم،
الأسلوب القرآني بالطريقة هذه جاء حتى في غير هذه الآية يشير إلى أمر خطير وفظيع، يعني أقله الحرمة، مثل الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني صحيح الكلام في الدنيا، ولكن بهذا التعبير بهذا الأسلوب يشير إلى أمر خطير أقله الحرمة. فكذلك هنا يعني القرآن لما أشار إلى هذا الموضوع أيضا بهذه الطريقة
ما فيها دلالة. الآية لا تساعد على هذا المعنى. الآية أسلم إياكم، الآية تشير إلى أمر خطير، لكن مو بالمعنى الذي أشرتم. تشير إلى كونه عملا مخالفا للفطرة السليمة، تشير إلى كونه قبيحا. بلى، إذا بتلتزموا بقاعدة كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع، القاعدة الملازمة، زين، إذا بتلتزموا بهذه الملازمة أسلم إياكم. أما بناء على ما هو الصحيح بأن أقصى ما يقوم به العقل عبارة عن الإدراك لحسن الشيء أو قبحه، ثم بعد ذلك يحكم الشارع المقدس نعم أو لا، فالآية أقصى ما تشير أن هذا العمل مخالف للفطرة المستقيمة.
زين، الشيطان
إيه مخالف
زي ما ذكر الشيخ، الوصف مو يعني وصف عادي، مو أي عمل لا يتخبطه الشيطان.
أدري، ما عندي مشكلة ليأتخب إقدام الإنسان على مخالفة الفطرة. زين، ماذا يعني؟ تخلوني بس أنقل كلام الأعلام وتالي عقبوا، مو مشكلة.
طبعا على أن الدنيا في رواية شيخنا
خب،
يعني آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان.
بلى،
رواية صادقية.
بلى، خب، زين. طبعا انجي مما يؤكد الكلام الذي ذكرت ما جاء في كلمات الأعلام. أنقل بداية كلام السيد السبزواري في مواهب الرحمن، من أراد منكم المراجعة في المجلد، بلي في المجلد الرابع صفحة 433، قال رضي الله تعالى عنه: ومعنى قوله تعالى كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقوم في أمور المعاش والحياة بالوجه الصحيح والنهج القويم، وذلك لأن الإنسان بل سائر الحيوان قد أودع الله تعالى فيه قوة يميز بها الخير من الشر والنافع من الضار، وبها ينظم شؤون حياته باتساق وانتظام، وبها يهتدي الإنسان في أفعاله واعتقاداته وينتفع من حياته بالوجه الحسن وما كتبه الله تعالى فيها. فإذا اختلت هذه القوة الدراكة المميزة اختلت أفعاله وحركاته. كلام أبو الشريف قبل قليل، كأنما الأمر مجاز وأحكامه، فلا يرشد إلى الصحيح منها والنافع كالمصروع الذي فقد فيه التمييز فلا يقوم في معيشته بالوجه الصحيح. وفعل المرابي في أخذه الربا من الأفعال التي ليس فيها الخير والنفع، وهو خلاف ما تدعو إليه الفطرة المستقيمة والعقل في الأفعال، فإنه اختلاس يعني إشارة إلى القبح، وابتزاز لأموال الناس من غير عوض، فيكون في طرف زيادة الآخر ونقصان في الطرف الآخر. إذن محصل كلام السيد عبد الأعلى أن الآية القرآنية لن تكون مرتبطة بالمقام، أقصى ما تدل عليه تدل على ثبوت لآثار الذنوب والمعاصي الصادرة من الإنسان إلى قبلنا. بل كلام السيد عبد الأعلى أصلا ما في آثار لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة، وإنما يوصف حال يخالف الفطرة. لا لا
ما يعني هو ما نفى
لا لا، كلامه لا يظهر منه البناء على ثبوت الآثار أصلا، كلامه أقصى ما يشير يوصف الحال، يعني كأنما الفعل الصادر من آكل الربا بمثابة المتخبط، لا أن هذا لا أن التخبط أثار مترتب، فرق بين الأمرين. زين أبعد كلام راجع الكلام. طيب انجي إلى كلام السير الطباطبائي. طبعا كلام السير الطباطبائي في الميزان لازم أكرر كلام قيم جدا، يبدأ كلامه من صفحة 408، بس أخي أكمل الكلام، بس يبدأ من صفحة 408 عندما يتعرض الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا والتشديد على المرابين وليست مسوقة للتشريع الابتدائي. هذه لا تبغوا تقفوا عندها، راجعوا أن حرمة الربا موجودة في الشرائع السماوية السابقة، وإنما الشريعة المحمدية امتداد لما كان موجودا في الشرائع السماوية السابقة، وده خارج عن محل كلامنا. بعدين يبدأ كلامنا الفعلي من صفحة 410 في قوله تعالى الذين يأكلون الربا، وكلام طويل. أنا يهمني أخيرا دي النقطة حتى لا يطول المقام، وخامسا صفحة 413 فساد ما ذكره، لأنه ذكر في نهاية بيانه للآية القرآنية، ومن هذا البيان يظهر أولا وثانيا وثالثا ورابعا إهمنا وخامسا فساد ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالتشبيه بيان حال آكل الربا يوم القيامة، وأنهم سيقومون عن قبورهم يوم القيامة كالصريع الذي يتخبطه الجنون. ووجه الفساد أن ظاهر الآية على ما بينا لا يساعد هذا المعنى. تالي أشار إلى الرواية، رواية له المعراج، وتالي ذكر كلام صاحب المنار وأيده، وإنما أشكل على تفسير صاحب المنار في قضية معالجة التشبيه كما يتخبطه الشيطان من المس أو كالذي يتخبطه الشيطان من الم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكلم السيد السبزاوي السيد الطباطبائي. هم جميل جدا أن أؤيد الكلام زين بما ذكره من؟ بما ذكره المرجع الديني المعاصر المفسر الشيخ الجوادي أطال الله في عمره الشريف في كتابه تفسير تسنيم مجلد 12 صفحة 626. لا يقومون ليس المقصود بالقيام في الآية البعث والخروج من الأجداث يعني من القبور، ليتوهم البعض بأن المراد هو قيام المرابين من قبورهم يوم القيامة بالهيئة المذكورة كالذي يتخبطه الشيطان، رغم أن هذه الحالة ستحدث لهؤلاء يوم القيامة أيضا. النقطة احنا نختلف فيها يا الشيخ الجوادي، هذه تحتاج إلى برهنة أنه سيحدث لهم، هذا مبني على أن الكلام في الحديث عن الآثار، ونحن ننكر أن الآية محل البحث بصدد بيان الآثار، وإنما بصدد بيان حال الفعل، بل المقصود بقيام المرابين، هذا تأكيد كلام سيدنا، هو تصرفهم يعني مو آثار، وسلوكهم وتعاملهم مع مسألة الربا وأكله، فيشمل ذلك أفكارهم وآراءهم وحديثهم، أو لا لعله بالرفع، فيشمل ذلك أفكارهم مفروض بالنصب اسمع آراءهم ما أدري لوش، وحديثهم وكلامهم الذي يتصف بحالة من الجنون والماس. إذن هذا أيضا كلام يؤيد ما ذكرنا من أن الآية القرآنية بصدد الحديث وصفا للفعل الصادر من المرابي من قريب أو بعيد، ولا ربط لها أساسا بمسألة شنو؟ بمسألة الأثر المترتب لتكون دالة على الحرمة. طيب قد يقول أحدكم رواية هشام وهي رواية المعراج التي قد أشير إليها في المقام، قلت رواية هشام وإن كانت في الكتاب مروية بطريق معتبر ودلالتها أمانة على المطلوب واضحة لأنها تحكي ما كان، لكن المشكلة عندنا أننا ننكر أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم، فهذا يجعلنا نتوقف في طريق هذه الرواية، ولا مجال أن يقول شيخ موسى بأنه من الكتب المشهورة. الكتب المشهورة كتاب تفسير القمي، لكن ده الكتاب الذي في أيدينا هو كتاب من؟ ما ندري، فبالتالي لا يمكن ترتيب الأثر، فالرواية طبقا لهذا تكون ساقطة عن الاعتبار. بل من يبني على أن الكتاب ثابت النسبة سيرتب أثران. إلى هنا إذن يتضح عدم دلالة الآية القرآنية على المدعى. الكلام لو بنينا على تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، فهل لها إطلاق يشمل نوعي القرض الاستهلاكي والاستثماري أو لا؟ هذا ما أحيله للبحث القادم، والحمد لله.